حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. نلتقي في كل حلقة في ثنايا هذا الشهر المبارك مع سماحة الفضيلة وأولي العلم لنتناقش معهم في أمور ديننا ودنيانا، لنرى حكم الشرع في هذه المسائل التي تحوط في أذهاننا ونتساءل عنها في رمضان أو في غير رمضان. معنا ومعكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سماحة الشيخ الدكتور أيمن علي، حياك دكتور.
أهلا وسهلا، الله يحييك الله يحفظك.
كل عام وأنت بخير.
وحضرتك بخير والمشاهدين بخير وفضل ونعمة من الله.
يمكن في الحلقة الماضية تعرضنا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش عن بعض الأمور المتعلقة بالصيام، وعرفنا الصيام وما هي الأمور التي إن تجاوزها الإنسان يصبح بعد ذلك مفطرا. تعالوا في هذه الحلقة مع الدكتور أيمن برضو نناقش بعض المسائل المتعلقة بالصيام وتخص كثير من الصائمين. يعني مثلا نتكلم في من يحق لهم الإفطار في رمضان، ما هي ضوابط السفر؟ يعني هل كل واحد فينا مثلا مسافر لسفر ما، هل يحق له الفطر؟ وليه الضابط عندي في المسألة؟ إيه الضابط في الإفطار عند المريض؟ طب الحائض والنفساء لو أفطرت إيه الوضع اللي يقوم عليها؟ وبعض الأمور المتعلقة بالحيض والنفاس زي المرأة لو أخذت بعض العلاجات التي تؤخر دم الحيض حتى لا تفطر، إلى غير ذلك من الأمور. وأيضا نتعرض لموضوع القضاء والكفارة، كيف تكون وكيف تؤدى. تعالوا بنا بإذن الله تعالى يعني بآذان واعية لنستمع إلى هذه الأمور التي تخص كل مسلم في حياته اليومية. دكتور، سريعا جدا، يعني الجلوس مع أهل العلم مكرمة يعني، والوقت معكم يعني يوزن بالذهب.
الله يحفظك الله يكرمك.
من يحق لهم الإفطار في رمضان؟
أولا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أهنئ نفسي وحضرتك وجميع المشاهدين بأن بلغنا الله شهر رمضان، فهذه والله نعمة. فكم من الذين كانوا معنا في العام الماضي وتوفاهم الله عز وجل فلم يحضروا معنا هذا العام، نسأل الله أن يرحم الجميع.
اللهم
آمين. الصيام لغة يعني الإمساك، وشرعا أي اصطلاحا الإمساك عن المفطرات من بعد طلوع الفجر حتى غروب الشمس. وبالتالي فرض الله عز وجل الصيام على كل المسلمين البالغين العقلاء، وأباح الفطر أو الإفطار لبعض الفئات من ذوي الأعذار، فمنهم مثلا المسافر وسنتكلم عنه بالتفصيل، ومنهم الحبلى والمرضع ولهما أحكام أيضا، ومنهم الرجل الكبير والشيخ الكبير والمرأة العجوز، ومنهم المريض، ومنهم الحائض والنفساء. هؤلاء الذين أباح الله لهم الفطر جعل لهم أيضا أحكاما، فيجوز لبعضهم الفطر والإطعام يعني الكفارة، ويجوز لبعضهم الفطر للعذر هذا، ثم بعد ذلك القضاء.
طيب فضلت الدكتور، يعني قبل أن أدخل في معترك الأسئلة وفي ثنايا هذه الأمور الفقهية، عادة بعض الناس ممن تعود مثلا على الصيام على القيام أو ما شابه هذه الأمور، إن حدث له مثلا لا قدر الله مرض معين أو شيء يمنعه، أو حتى المرأة الحائض،
نعم،
إن حدث لها هذا الدم الذي ينزل عليها، خلاص تبقى متكدرة وزعلانة ورمضان وإزاي وبتاع والكلام من ده، وممكن إذا قلت حضرتك بتذهب إلى بعض العقاقير التي تؤجل هذا. السؤال دلوقتي، هل أصحاب الأعذار هؤلاء إن أفطروا لعذر عندهم، هل إذا قضوا بعد رمضان له مثل هذا الأجر؟
أولا صاحب العذر مأجور لأنه ابتلاء، فالرجل الذي يمرض أو المرأة التي أصيبت بمرض هو ابتلاء من الله عز وجل، فيجب على المبتلى أن يصبر وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل. فإذا أفطر فهذه نعمة ورخصة أعطاها الله له، إن كان من الذين يستطيعون القضاء بعد رمضان قال أهل العلم إن الأجر يؤجل، فإذا قضى كتب له الأجر كاملا مثل ما كان في رمضان.
يعني يأخذ الأجر كاملا كما نعم كان في رمضان.
نعم، لأنه دين عليه لله عز وجل، فدين الله أحق أن يقضى كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى الدين استوفى الأجر إن شاء الله عز وجل. وهذا من سماحة الشريعة ومن فضل الله على عباده، أنه أعطى رخصة للمعذور سواء مريض أو غيره، وأثابه بعد ذلك على قضاء هذا اليوم أو هذه الأيام.
جميل. ويمكن عندنا حديث في هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم عن من ذاك الذي كتب عليه نوع من أنواع الأمراض ثم ذكر مثلا نعم بأنه يأخذ الأجر كامل غير منقوص نعم ما دام هو متعلق بهذا الايه نعم العذر الذي يعني أنزل به ربه.
نعم.
طيب خلينا ناخذ واحدة يعني من بعض الأمور كده، يعني موضوع السفر. دكتور، امتى يباح للمسافر أن يفطر؟
ينبغي علينا أولا أن نعلم كلمة السفر، لأن بعض الناس إذا خرج من قريته إلى قرية أخرى أو مدينة إلى مدينة أخرى مسافة 4 كيلو أو 5 كيلو يقول لك أنا مسافر، لكن للسفر ضوابط شرعية. السفر يعد سفرا عند أهل العلم في حالتين، الحالة الأولى والتي عليها الجمهور وهي مسيرة يوم وليلة، وقدرها العلم من 80 كيلو فما فوق. فإذا سافر هذه المسافة عد عند هذه الطائفة من أهل العلم الأفاضل أنه مسافر، وبالتالي يجوز له ما يجوز للمسافر من رخص كالإفطار في نهار رمضان لأنه معذور ومعه رخصة، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك كما في صحيح البخاري ومسلم في فتح مكة. والرأي الآخر لأهل العلم هو العرف، قالت هذه الطائفة ما عداه الناس سفرا فهو سفر، يعني هنا لم يأخذوا بمسافة الكيلومترات، فما عداه الناس سفرا كعرف فهو سفر. فإذا خرج الرجل مثلا من مدينة منيا القمح في الشرقية إلى مدينة القاهرة تقريبا 50 كيلو أو أكثر، هل هذا عند أهل مدينة منيا القمح سفر؟ إن كان من عرفهم أنه سفر فهو سفر حتى وإن لم يصل إلى مسافة 80 كيلو.
هو في مشكلة شيخنا لو قلنا سفر بالمعنى العام يندرج عليه بعض الأحكام، يعني مثلا وليكن أنا نتكلم كقرية من القرى
نعم
بينه وبين مثلا المحافظة مثلا ممكن تكون مثلا نصف ساعة وهي نعم عرف ده مسافر لكذا
نعم،
هل معنى كده أنه يقصر الصلاة يعني يفطر في نهار رمضان؟ وده ممكن يفتح باب أصلا مرة تانية لبعض الناس الذين يتلكؤون على مثل هذه الأمور، يقول لك طيب خلاص أنا مش قد النهاردة الجو حر كذا كذا أو إيه أروح لحد أي أقرب مدينة وارجع وانتهت القصة عندي كده.
هذا تفريط وهذا اعتداء على الشريعة، لكن هناك فرق بين التفريط وبين الأحكام الشرعية الثابتة. فالتي أباحها الله عز وجل حتى وإن كان الناس يظنون أن فيها تفريط لا تعتبر تفريط، أما التفريط الذي يتعمد ويستسهل وليس له حق بذلك. وكما قلت لحضرتك السفر قديما حتى يختلف عن السفر حديثا، كانوا قديما يسافرون على الإبل وعلى الدواب، الآن مسافة السيارة 15 كيلو في دقائق معدودة، هل هذا يعد عند الناس سفر؟ لا، ما يعد عند الناس سفر وما قال به العرف أنه سفر هو الذي تعتريه المشقة حتى وإن لم تصل إلى 80 كيلو، هذا الذي أقصده. أما الذي يخرج مسافة 20 كيلو أو 25 كيلو لا يعد مسافرا، لأن الوقت والوسيلة الآن متوفرة للجميع. فضوابط السفر لابد أن يعلمها الناس، متى يكون المسافر مسافرا؟ إذا كان السفر يتسبب في مشقة يجوز له الفطر.
يعني هذا هو الضابط. طب نعم ممكن نستدرك هذا الأمر لكن بعد هذه الاتصالات. معايا الأستاذة هاجر، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة هاجر.
السلام عليكم. أنا كنت عايزة مساعدة.
اتفضلي يا فندم.
اتفضلي.
كنت عايزة مساعدة.
طيب ممكن السؤال تاني أستاذة هاجر؟ طيب اخواننا في الكنترول مع حضرتك ان شاء الله، شكرا جدا لاتصالك. معالي الاستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. قلت لحضرتك انا ظروفي على قدي وكنت محتاجه مساعده.
طيب ماشي، حضرتك في الكنترول ان شاء الله، اتركي اسم حضرتك باذن الله.
ماشي.
معالي الاستاذ محمد، السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم. طيب نرجع تاني يا شيخنا موضوع الضوابط اللي حضرتك ذكرتها.
نعم.
الان
نعم
تكلمت ان الضابط الاساسي عندي حصول المشقة، هل حصول المشقة ده هو الرابط في موضوع الافطار؟
لا، لأن السفر إذا كان فعلا سفرا.
طيب أخذ محمد أخذ محمد مرة تانية معايا. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جزاكم الله خير.
حياك الله أستاذ محمد.
جزاكم الله. فضل الشيخ معايا أساس تفسير بارك الله فيكم. السؤال الأول: من أكل وشرب ناسيا لكن له تذكر والطعام كان يعني في فمه فبلعه غصبا، هل هذا يعود اليوم ولا ليس عليه شيء؟ بس هو بلع غصبا ما قدرش يرجع يعني. جزاك الله خير.
الطعام في فمه ماشي تمام. الأمر الثاني
سؤال السنة بارك الله فيك: بين كل ركعتين في صلاة التراويح في ناس عم تقول أذكارك دي، فهل هذه الأذكار يعني ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان النبي كل بعد ركعتين في التراويح يقول أذكار؟ السؤال الثالث والأخير جزاكم الله خيرا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة هل لها فضل خاص به؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع من صلى عليه في يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا جدا على اتصال حضرتك. معايا الأستاذة ليلى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم طيبين شيخ طيب.
وحضرتك بالصحة والخير إن شاء الله. اتفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل ما حكم لو كنت أنا باكل وبشرب وعارفة الأكل والشرب ده حرام من مصدر حرام يعني.
طب معلش ممكن تسمعي من التليفون وتحاولي تخفضي صوت التلفزيون لو سمحتي؟
تمام. بقول لو انا باكل وبشرب من اكل وعارفه مصدر الاكل ده حرام ما ياكلش من بنتي كده.
تمام. طب معلش المال الحرام ده يعني هل هو كسبك ولا انت قاعده في مكان مثلا حد بينفق عليك زوج او اخ تفصيل. والمال ده يعني ولا ده كسبك انت وجاريك؟
نعم.
المال ده اللي انت اللي بتاكلي بيه من حرام ده جاريك انت وتعبك وشغلك ولا المال ده حد بينفق عليك اصلا وانت عارفه المال ده حرام؟
لا يعني جوزي انا عايشه وعارفه ان العيشه دي حرام، اللبس والاكل دي من مصدر حرام.
من مصدر حرام. طب وانت مدى امكانيات انك تبعد عن المصدر ده؟
نعم.
مدى امكانياتك تبعد عن المصدر ده؟ طيب ما تخليكي معايا كده مباشر اكتر يعني، هل المصدر ده الزوج؟ طب خليني اوضح المساله يعني، خليني اوضح سامع الشيء.
حاضر.
اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ارجع حضرتك مره ثانيه يا شيخ. طيب نرجع تاني. طب ناخد بعض الاسئله اللي موجوده معانا الان. سؤال الاستاذ محمد بيقول: من اكل او شرب ناسيا في رمضان هو استدرك هذه المساله والطعام في فمه فبلع. نعم. طب يعمل ايه؟
اولا لابد ان نعلم الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فالاكل والشرب نسيانا يجوز له ان يكمل صومه، لكن الزياده هنا على السؤال: الاكل في فمه وما استطاع ان يلفظه، يعني ما استطاع ان يطرده خارج فمه، اولا ياخذ بالاسباب ويحاول اخراج هذا الطعام، فان لم يستطع وابتلعه رغما عنه فلا شيء عليه وليتم صومه.
طيب بقايا الطعام اللي في الفم يا دكتور؟
بقايا الطعام ستاتي معنا في مساله ابتلاع النخامه ومساله الاشياء التي تباح في الصيام، اذا تبين للصائم ان في فمه بعض البقايا لابد ان يخرجها ويرميها خارج فمه، لا يبتلعها الا اذا ابتلعها يعني رغما عنه او دون قصد منه فلا شيء عليه.
هذه الأذكار التي تتلى بين صلاة التراويح عند بعض الناس يعني زي صلاة النبي موضوع التسبيح أو قراءة
في كثير من القرى، وهي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكنا نسمعها قديما بين بعض الركعتين الأوليين: الصلاة على النبي كذا، أو قل هو الله أحد، أو قبل الوتر الوتر يرحمكم الله بصوت عالي وصوت جماعي، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انا اتكلم بلسانهم الان وارد على حضرتك. طب ليه يا شيخنا ما احنا بنتكلم بنقرا قران وهذه بعض الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليه تمنعوها في هذه المساله؟
جميل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح باب الاختراع، بل قال: من احدث في امرنا هذا، في الروايه الاخرى، ما ليس منه فهو رد، وقال: خذوا عني مناسككم. فلو فتحنا الباب لهذا في العبادات لقلنا واحد عاوز يصلي خمس ركعات العصر يصلي العصر خمس ركعات رغم انه في الركعه الخامسه هيقرا وهيسبح، لكن النبي لم يصلي خمس ركعات.
هرد على حضرتك برضه بلسان واقول لك انا ما زودتش في الفرائض، ما بقولش العصر اربعه يبقوا خمسه، انا بتكلم في امور هي اصلا وليكن احنا عندنا القران مثلا قراءه قل الله احد تعدي ثلث القران. طب ما انا عندي
أصلاً، لكن ليس في هذا الموضع، لان رسول الله لم يصلي في هذا الموضع ولم يذكر هذه الاذكار في هذا الموضع، انما العبادات الاصل فيها التوقيف. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الاذكار نزيد، لم يزد نحن لم ولن نصل ابدا لعلم النبي ولا الصحابه الكرام كانوا يصلون الركعتين ثم يمكثون حتى هي تسمى التراويح، يعني ترويحه قليله بين الركعتين وركعتين لا يتخللها ذكر، لان الاقتصار على السنه خير من الاكثار من البدعه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ما هي الأفضال التي تتعلق بالذي يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك؟
يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أفضل أيامكم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ثم قال في رواية البخاري فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. في يوم الجمعة نعم، إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل وأحب الأعمال إلى الله في يوم الجمعة وفي الأيام الأخرى، لكنها في يوم الجمعة أكثر أجرا وأفضل. والصلاة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم عليه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا صليت وسلمت على رسول الله من أي مكان على وجه الأرض سيصل سلامك وصلاتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة يتضاعف الأجر إن شاء الله.
الله أكبر. طيب اتصال آخر من أختنا بتتصل بتقول أنا بأكل مال هي تشك في مصدره. خلينا أخذ المسألة دي بالتفصيل. عاوز أتكلم في الأول في جزئية لا الطبيعية، نخلي إن هي بتتكسب مال في تجارة، هي بتتاجر في أمر معين وبتتكسب مال عن طريق غش شيء من هذا القبيل، نقول في الحكم ده أولا.
أولا هي أجابت نفسها، لأن الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. لو أنها على يقين أن كسبها حلال ما سألت شيخ فلان أو علان. ينفع حضرتك تسألني تقول لي الطعمية حلال أو حرام؟ أكيد حلال، عمرك ما هتسأل هذا السؤال. فهي تسأل لأن الإثم في صدرها كبير. فنقول لها يا أختي إن كنت تعلمين أن هذا المال حرام فلا يجوز لك أبدا أن تأكليه. قال الله عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. الحلال المال الحلال، الأصل ألا يأكل الإنسان إلا مالا حلالا، فإذا أكل حرام فقد وقع فيما قال فيه رسول الله وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
طيب ده شق في السؤال، طبعا هي لم تكمل، نفترض انها مثلا
انها مجبرة
متزوجة وده الزوج مثلا بيمشي في طريق مثلا مش كويس وبياخذ مال غير
بيتاجر في المحرمات في المخدرات في غيرها،
فهي مش عارفة تعمل ايه.
رقم واحد نقول لها ذكريه بالله لا تتركيه. رقم اثنين ان لم يكن لك اي مورد فكلي بقدر قوتك منه فقط لا غير، لانك على يقين ان هذا المال حرام.
ده قيد مهم جدا
كما قال تعالى
تأكل على قدر القوت،
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كما أحل الله لها الميت عند الاضطرار وأحل لحم الخنزير عند الاضطرار، وقال أهل العلم والضرورة تقدر بقدره. فما ينفعش إن واحد في الصحراء هيموت من الجوع وشايف قدامه زجاجة خمر كده خلاص هيموت من العطش وعاوز يشرب أو لحم خنزير يمسك الإزازة يخلصها كلها، نقول له لا الضرورة تقدر، اشرب فقط على قدر حياتك الذي يجعلك على قيد الحياة، لكن ما تأربعش الإزازة وتقول سامحني يا رب. نقول لها كذلك كلي بقدر حياتك فقط أنت وأولادك، واستمري واعملي على أن تبتعدي عن هذا المال الحرام.
جميل. طيب شيخنا نرجع بعض الأسئلة اللي حضرتك ذكرتها الآن معنا في موضوع الإفطار.
نعم.
ذكرنا ضابطين في المسألة، موضوع المسافر سفر مسافة يوم يوم وليلة، والأمر الثاني ما يطلق عرفا يطلق عرفا هو سفر.
نعم.
هل في تفصيل في المسألة عندنا في الأحكام المتعلقة بها؟
نعم، المسافر إذا انطبق عليه حال المسافر فله رخص، منها صلاة الرباعية ركعتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. ثانيا الإفطار في نهار رمضان ثم بعد ذلك القضاء، علشان المسافر يعلم انه اذا سافر مسافة قصر يجوز له ان يفطر وبعد ذلك يقضي، لان بعض الناس يقول لك انا هسافر ولم وخلاص وبأطعم مسكين عن كل يوم. هذا ضابط مهم جدا.
نعم.
المسافر اذا شق عليه السفر يجوز له ان يفطر في نهار رمضان وبعد رمضان يقضي. طب هل يجوز للمسافر ان يصوم؟ نعم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام مسافرا، لكن قال اهل العلم كان هذا السفر لا كان هذا السفر غير شاق، وبالتالي اذا استطاع الانسان في السفر، يعني انا اليوم وحضرتك على سفر جئنا من بلادنا وصائمان ولله الحمد لا توجد مشقة، طيب اذا وجد الانسان مشقة يجوز له ان يفطر ثم يقضي بعد ذلك.
ليس من البر الصيام في السفر.
هذا المقصود برواية ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حملها اهل العلم على السفر الذي لا مشقة فيه، حملها اهل العلم على عفوا العكس، على السفر الذي فيه مشقة. ولذلك لما افطر النبي صلى الله عليه وسلم ورفض بعض الصحابة وسئل قال اولئك العصاة، لانه افطر في هذا السفر الذي كان شاقا. وهنا اذا كان السفر شاقا فليس من البر ان يصوم المسافر لانه يعرض نفسه للهلاك، والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما.
يعني بعض الاخوة اللي بتكلموا مثلا هو ممكن يكون في سفر شاق ويكلف على نفسه ويجهد نفسه في الصيام
ويموت نفسه.
ده يعتبره مخالف للسنة.
طبعا مخالف للسنة، اولئك العصاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
هو مشكلته من جوا شيخنا خايف انه يفوت الاجر.
هو نيته طيبة لكن النية الطيبة لا تصلح العمل الفاسد، وبالتالي ينبغي ان يكون الانسان حريصا على الرخص غير مفرط في الدين.
جميل، طب ناخذ بعض اتصالات ونرجع لحضرتك مرة تانية. معايا الأستاذ ياسمين، السلام عليكم.
السلام عليكم، كل عام وانت طيب يا استاذ الشيخ.
الله يبارك في حضرتك يا فندم.
ممكن انا حضرتك سؤال، ما حكم الزوج اللي هي عايشه مع جوزها وما بيصليش وما بيصومش، يعني تكمل معاه ولا تتطلق ولا ايه يعني؟
تمام. ده عايشه بقى لها كام سنه وياه؟
20 سنه.
الله.
طب هي اكتشفت مره واحده ان هو بقى
لها 20 سنه؟
لا، هو من الاول هو ما بيصليش ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيصوم.
نعم،
ولا بيصوم.
طب سؤال تاني يا ياسمين.
شكرا
لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. طب نقول ايه يا شيخنا؟
نقول رقم واحد، الخطا عليك في البدايه لانك وافقتي على رجل لا يصلي.
خلينا برضه نتكلم، ربما لكن تسال عن حد اخر يعني.
لكن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا، يعني ان لم تفعلوا، يعني لو ما خدتوش صاحب الخلق والدين تكون فتنه في الارض وفساد كبير. وقال عن الزوجه صلحت تنكح المراه لاربع ومنها لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
عندنا في العرب بيقولوا في قاعده او في مثل كان شائع عندهم يقولوا كل خاطب كذوب، فممكن يتجمل فتره الخطوبه لكن يظهر على حقيقته بعد
ظهر على حقيقته بعد ذلك. ينبغي على زوجة الا تتركه فتذكره بالله مره واثنين وثلاثه واربعه، بعد ذلك تقول لأبيه إن كان له أب أو لإخوان، تأخذ بكل الأسباب الشرعية أن هذا الرجل، هذه المرأة الحريصة على دينها، هذه الزوجة التي تخاف من ربها ولا تريد أن تعاشر رجلا هتك الستر بينه وبين الله، تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعيدا عن الخلاف، لو أخذنا بظاهر النص قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فكيف تستقيم الحياة مع رجل لا يصل ربه عز وجل؟ فتأخذ بالأسباب، المدة 20 سنة مدة ليست هينة، تأخذ بالأسباب مرة واثنين وثلاثة وتذكره بالله عز وجل. إن طلبت منه الطلاق فلا شيء عليها، وهنا البأس، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة، وهذا أعظم بأس. لكن أنا لا أقول لها اطلبي الطلاق واخربي بيتك وشردي أولادك، أقول لها اعلمي أن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، فذكريه لعل الله يتوب عليه، وادعي له في سجودك في هذه الأيام المباركة، والله قادر أن يحول قلبه للإسلام ويصلي.
اللهم
آمين ويصوم.
طيب من الأسئلة شيخنا، نقدر نقول من الذي يجب عليهم الإفطار عندئذ؟
يجب الإفطار على عدة أشخاص. أولا المريض الذي لا يرجى برؤه، الرجل الذي
لا يرجى
أو المرأة يعني مريض مرض مزمن إذا ما أخدش العلاج بالعمية كده هيموت، فنقول له يجب عليك أن تفطر. شوف سماحة الشريعة، لو أفطر مات فقد قتل نفسه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. الأمر الثاني الحائض والنفساء فرض ويجب عليها أن تفطر، لأن بعض النساء يصمن وهن حيض جهلا منهن، تقول لك أنا بكسف لعيالي يعرفوا أو أختي تعرف أو أخويا يعرف، ما ينفعش. فرض عليك أن تفطري أيتها الحائض أو النفساء. أيضا من الذين يجب عليهم الإفطار المرأة التي تخشى على نفسها الهلاك، زي الحامل والمرضع، خافت على نفسها أو على طفلها وقال الطبيب لها يجب عليك أن تفطري وإلا ستموتين، فيجب أن تفطر.
تمام، يعني المريض الذي لا يرجى برؤه، الحامل والمرضع، الحائض والنفساء.
وهناك مريض، عفوا بدون قطع كلام حضرتك، يأخذ علاج مؤقت لكنه لو لم يأخذ سيموت، نقول له أيضا يجب عليك أن تفطر. زي الحقن العلاجية بعضهم، أو مريض السكر والضغط اللي بيأخذ أدوية يبتلعها بالفم، وإن لم يأخذها في النهار ربما يموت ولو لفترة مؤقتة، برضو لابد أن يفطر.
في كلمة شيء عند الناس ممكن يكون هو عنده مثلا شيء من التعب، لكن يجي مثلا يقول لك أنا حسيت بشوية هبوط وفطرت، يعني هل في عنده ضبط معين
لموضوع النوع؟ ضوابط.
إيه الضوابط اللي أقدر أقولها لو وصل إليها الإنسان المريض يجب في حقه أن يفطر؟ هل التعب العابر اللي ممكن يعني هو شايف إن ممكن الموضوع يزيد معاه فخلاص أنا هفطر دلوقتي، ولا في ضبط معين وهو في نفس الوقت لا يتمكن أن يذهب إلى طبيب؟
المريض له حالات.
طيب نشوف ده الكتاب بعد هذا الاتصال. معي أم خديجة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أسأل سؤالين.
اتفضلي يا فندم.
هو أنا دلوقتي حامل والدكتور مناني إن أنا صوم، وبعد كده هبقى برضع، فكنت عايز أعرف القضاء بتاعي هيبقى كده على سنتين
بعد كده هترضع؟ تمام.
ولو حصل حمل تاني خلال الرضاعة يعني أنا كده القضاء بتاعي هيبقى إيه؟
جميل.
معلش السؤال التاني، أنا لو فيه فلوس حطيناها في البريد البوستة الفوائد بتاعتها حرام ولا لأ؟
ماشي،
شكرا.
شكرا جدا أصل حضرتك. نرجع تاني شيخنا للسؤال بتاع أم خديجة. برضو في ثنايا المساء اللي احنا بنتكلم فيها موضوع الحائض والأصحاب الأعذار هؤلاء، يعني حامل أتى رمضان قال لها الطبيب لا تصومي، ماذا تصنع؟
تفطر برأي الطبيب وليس برأيها، لأن بعض الأخوات الحاملات تستطيع أن تصوم، يستطيعنا أن يصومنا بعض يعني الحوامل تستطيع الصوم، فإذا أفتاها الطبيب وتأتيني الاتصالات بذلك فأقول أنا لست طبيبا، فإذا أفتاك الطبيب أو أفتاك الطبيب بأنه هناك خطورة على صحتك أو على الجنين يجب عليك الإفطار. طيب ولدت الآن ترضع، ماذا ستفعل؟ الطبيب قال أنت مرضع فلا يحق لك الإفطار لأن هذا سيؤثر عليك أو على اللبن للولد. هذه المسألة مسألة يعني جميلة جدا وفيها تفصيل. باختصار، إذا كانت المرأة الحامل أفتاها الطبيب بوجوب الإفطار تفطر، وبعد الولادة إن استطاعت أن تقضي فلتقضي، هتقول أنا برضع، بعض المرضعات تستطيع أن تقضي بعضهن، فنقول لها يجب عليك القضاء ولو بعد حين. طيب هتقول
دخل
عليها رمضان تاني.
تمام.
رمضان تاني. هناك رأيان لأهل العلم وأنا أبلغهما للجميع. الرأي الأول وهو رأي جمهور الفقهاء أنه يجب عليها القضاء ولو طال الزمان، حتى لو الولد بقى عمره لو عليك ثلاث رمضانات دين في عنقك.
طب هو قضاء لواحد ولا قضاء وكفارة؟
لا قضاء فقط، لأن بعض الفقهاء قال القضاء والكفارة، لكن الراجح كما قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله وغيرهم من هيئة كبار العلماء أن عليها فقط، ربنا قال ففدية طعام مسكين، هذا خاص بالرجل الذي لن يستطيع الصيام ولن يستطيع القضاء أو المرأة كذلك.
طب خلينا أسأل سؤال في النقطة تحديدا لكن بعد هذا الاتصال. معالي الأستاذ شيرين، السلام عليكم.
أستاذ الشيخ، أنا كنت عايز أسأل ما أجمل الدعاء، يعني الواحد يدعي لله، يعني الله يحب أن تدعي بأنه دعاء يعني.
جميل. سؤال آخر.
جوامع الدعاء.
شكرا جدا لصال حضرتك. طيب أرجع تاني لأم خديجة وبسأل، وهي بتقول في موضوع الإرضاع، هنفترض الآن هي الآن كما تقول خلاص ولدت وبترضع، دخل رمضان خلاص، إيه المشكلة؟ مش مشكلة خلاص، مع العذر على هذا الكلام يعني، وهي مش كما قال الطبيب ده يؤثر على اللبن، فاستمرت في هذه المسألة إلى أن أتى رمضان الذي يلي، برضو بقى نفسه عند المدام العذر متصل، يعني ما عنديش مشكلة. طب هنا خلاص كف أمر الرضاعة وما صامت، حتى أتى رمضان الذي لي. الحكم هنا يبقى أعرف بس بعد الاتصال. السلام عليكم أستاذ بلال.
السلام عليكم.
حياك الله.
أيوة باشا. أيوة. السلام عليكم أزيك باشا. الله يكرم. بس أنا كنت تعبان في يوم تعب جامد وفطرت اليوم ده وطلعت عليه كفارة. ينفع أصوم ولا لازم أصوم ولا الكفارة تقضي؟
حاضر. ماشي شكرا جدا لصالح حضرتك أستاذ بلال. معايا أستاذ خالد. السلام عليكم. أستاذ خالد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
كيف حالك؟ لدي سؤال للشيخ.
ما حضرتك تفضل.
هل لدينا في المغرب دائما نتأخر بيوم عن الإسلامية؟ نحكم ذلك.
تمام.
لا حكم ذلك، لا حكم ذلك.
يعني حضرتك بتقصد تأخرت في الصيام يوم عن السعودية، لكن استطلاع الهلال عندكم في المغرب قالت مثلا وليكن الصيام عندكم الثلاثاء والسعودية صامت الاثنين، هذا مقصدك؟ طيب
كذلك.
تمام شكرا جدا على اتصال حضرتك. أستاذ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله الشيخ. مع حضرتك.
انا امبارح سالت سؤال بس ما خدتش يعني جواب كافي يعني.
طب ذكرنا معلش عفوا اواد بيضغط معنا الوقت وبنكون يعني مسرعين في الاجابه يعني. اتفضل حضرتك.
يا ريت تكتب ورايا برضه.
اكتب ورايا
حضرتك. قلت لحضرتك ان احنا في البيت بنتكون، انا موجود يعني ما بشتغلش من فتره، انا شاب ما بشتغلش قاعد في البيت.
تمام.
قلت لحضرتك ان امي مطلقه تمام ومعايا اختين، واحده متجوزه وبس زعلانه مع
مش بص مش انا تذكرت السؤال بعيد عن التفاصيل يعني. حضرتك بتتكلم عن اسره كما اتذكر بليله امس.
ما انا بتكلم عن بقول لحضرتك ايه يعني احنا يعني انا ايه الفلوس مختلطه يعني، امي بتقبض معاش والدها اللي هو جدي وقاعد معانا برضه هو جدتي.
اها.
وعندي اختين موظفين برضه، فالزكاه تجب على مين فينا يعني؟ مين يطلع الزكاه فينا؟ انا ما بشتغلش وباكل معاهم يعني.
تمام
وصلت. الامور مختلطه في البيت، الامور مختلطه، فمين اللي يطلع فينا الزكاه او كده
يعني؟ حضرتك بتتكلم ممكن كل واحد فيهم يشيل نفسه ولا انا اشيلهم بحكم ان انا راجل؟
لا يعني يعني اخوات الموظفات بيجيبوا فلوس بيشاركوا في البيت، وامي برضه بتقبض معاش.
طيب
معاش من معاش جدي.
طب شيخنا ممكن يجاوب؟ طيب ماشي شكرا. انا على طول نجاوب ده مباشره لانه سال نفس السؤال امبارح. هو زي ما حضرتك سمعت السؤال، ماذا تقول له؟
زكاة الفطر تجب على الفقير والغني، وزكاة الفطر ستأتي معنا إن شاء الله صاع يعني 2 كيلو و200 جرام ومرة واحدة في السنة. هل الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا يستطيع أنه يوفر صاع؟
طيب. احنا الأمر ده تناقشت فيه بالأمس مع الشيخ شعبان، لكن خليني أتكلم، أنا هضع نفسي مكانه. أنا مش
لا
شغال.
يملك خالص،
لا أملك
لا شيء عليك.
واللي بينفق، لا هو في سؤال عندي، اللي بينفق في البيت الأم من معاش الجد اللي
نعم.
هو قاعد في البيت
نعم.
الإخوات الموظفين البنات برضو منهم المطلق
كل
منهم
واحد
كذا.
يتقاضى يخرج الزكاة عن نفسي
لكن عن هو نفسي. كراجل مش مسؤول أنه يخرج عن الكل؟
لا هو مش مسؤول عن الكل. كل من يتقاضى مال أو له قوت يومي يستطيع أن يخرج عن نفسه فليخرج، الا اولاده يعني. هو رجل عنده اولاد واسره
تمام
وزوجه، هنقول لزوجه انت خرجي عن نفسك؟ لا، هو الواجب عليه هو الزكاه، لكن هو يقصد نفسه انه ما عندوش مصدر دخل، ان اعطي من الزكاه يخرج من الزكاه التي اخذها.
طب هو الزكاه لها قدر، مش انا مش عاوز ادخل في موضوع التفاصيل.
2 كيلو ونص
يعني برضو
عن الفرد.
عن الفرد ممكن يقل عن هذا النصاب لو مثلا وليكن لو جه مثلا لوالدته قال طب، او ممكن في سؤال اخر او اخته ممكن تسلفيني مثلا 20 جنيه معاكي عشان اطلع زكاة ويبقى في حقه هذا الامر؟
هو اساسا ان لم يكن يملك فلا يجب عليه الاقتراض من اجل ان يخرج الزكاة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن اذا اقترض ال 20 جنيه اللي الناس حامين همهم مرة في السنة وطلع زكاة الفطر ان شاء الله مقبولة باذن الله وتجزئ عنه ذلك. الموضوع في زكاة الفطر بسيط جدا، بل الفقير الذي لا يملك إذا أخذ من الزكاة يجوز له أن يخرج عن نفسه من هذه الزكاة لأنه تملكها.
تمام.
وهذا من سماحة الشريعة.
جميل. طيب معالي الأستاذ بهاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذ حضرتك، هو دلوقتي إيه الحكم إني أنا ببقى قاعد ساعات في المترو وببص ألاقي واحدة ست قاعدة اللبسه ضيق وبنطلونه ماسكه المصحف عماله تقرا فيه، وشاب تاني بنطلونه كله متقطع والعوره باينه وبرده ماسك مصحف ويقرا فيه. نعم. ما الحكم في ذلك؟
الحكم انك تغض بصر.
انا غاضب بصر ماشي، بس
الحكم ليهم هم ايه؟ معروف ان يعني ممكن
تحصل. انت حضرتك مستغرب الوضع يعني؟
اه طبعا
مستغرب الوضع. طيب. هذا من الانفصام.
آه طيب ماشي، شكرا جدا، صلك وسبحانك. طيب معايا ام محمد. السلام عليكم ام محمد. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا ام محمد.
حضرتك يا فضيله الشيخ، انا بصلي بس بقرا الفاتحه بدل التحيه.
تمام ماشي تمام.
فسالت قالوا لي ما ينفعش صلاتك من غير التحيه.
انت عندك كم سنه يا ام محمد؟
انا عندي 24 سنه. طب
ليه مش عارفه تحفظيها يعني ولا ايه الوضع؟
انا مش متعلمه مش حافظاها.
انا واخد بالي واخد بالي، مش عارفه تحفظيها يعني، حاولت مرات مع حد مش عارفه.
ايوه.
طيب ماشي، شكرا جدا لاتصالك.
فينفع
طيب معايا تاني؟
فينفع ينفع الصلاه بال
خلاص ماشي خلاص. طيب حاضر. معايا ام عبد الله. السلام عليكم ام عبد الله.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام عبد الله.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
انا عندي الوالد عنده مبلغ من المال ويبغى يطلع زكاته الواحد من عياله، فهل يجوز؟ لان عليه دين
زكاته لاولاده
تقسيط، غير كذا عليه قسائم مروريه يمكن بحدود 30,000 ريال، فهل يجوز ان يطلع الزكاه لولده ولا لا؟
طيب اخد اخر صل معايا دلوقتي عشان خاطر نجاوب على الاسئله دي، ونحاول لو تبقى معنا من وقت نستقبل بعض الاتصالات الاخرى. اخد اخر اتصال معايا. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا استاذ، كل عام وانتم بخير.
حي الله
وحي الجميع. انا اطلب واحد شخص صديق دينار من 16 سنه ما قدم لي، هل ادعو عليه بالوباء والبلاء؟ يعني دينار خذهم اقترضهم وما ردهم. والسؤال الثاني، هل المجنونه تسقط عنها الحجه يعني الحج الى بيت الله؟ تحياتي لكم.
حاضر. شكرا جدا لحضرتك. طيب نرجع تاني شيخنا لبعض الاسئله. ام خديجه دلوقتي دخل عليها رمضان.
نعم.
تمام، وخلاص احنا قلنا خلاص هي اصبحت حامل، ولدت، صار بعد ذلك مرضع، دخل رمضان التاني وهي نفس العذر، الولد او البنت اتفطمت
خلاص
تمام. وما صامتش، دخل رمضان بقى الجديد،
تصوم تصوم رمضان الجديد والذي فات منها دين عليها،
قضاء وكفاره ولا قضاء؟
اقول لحضرتك هنا الرأيان اللذان كنت ذكرت احدهما في بداية الكلام.
تمام.
الرأي الاول وهو جمهور الفقهاء ان عليها القضاء وان طال الزمان، القضاء القضاء فقط وليس قضاء وكفارة.
نعم.
الرأي الثاني وهو رأي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بان المرضع والحامل يجوز لها ان تفطر ولا تقضي، لكن تطعم عن كل يوم افطرته مسكين، وهذا اجتهاد من الصحابيين الجليلين، وخالف الكثير من الصحابة في هذا الرأي. فأنا أقول الذي يميل إليه القلب وكما درسناه من علمائنا هو رأي الجمهور، رأي جمهور الفقهاء هو الأحوط والأسلم، أن المرأة التي أفطرت لعذر
نعم.
لعذر حمل أو عذر إرضاع يجب عليها أن تصوم وتقضي هذه الأيام وإن طال الزمان على الفور أو على التراخي على خلاف من أهل العلم، فتقضي ولو كل أسبوع يومين لو عليها 60 يوم رمضانين، الموضوع مش صعب، لأن كثير من النساء تتهاون في القضاء حتى عدة أيام الدورة في رمضان الماضي، فتجد أنها لا تقضي هذه الأيام إلا قبل رمضان بأيام، فنقول لا هذا دين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله أحق أن يقضى، فاقضي هذه الأيام وإن طال الزمن.
طيب الأخت شنيم تسأل بتقول أنا عاوزة دعاء جامع أدعي به في رمضان، تقول لها
أعظم الأدعية هي جوامع الأدعية التي دعا بها رسول الله، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم من أجمل الأدعية، والحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات مثلا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وهذا في الصباح والمساء أيضا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من أدعية النبي: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. من أدعية النبي الجميع: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
طبعا في بعض الناس قاعدين دلوقتي يقول طب شيخنا احنا يعني ليس عندنا القدرة نجيب كده منين؟
موجودة كلها في كتب السنة.
لا
كتاب يعني مش حافظ.
خليني برضو انا لو يعني جزئية انا مش همسك كتاب كل ما اجي ادعي وارى منه كمثال يعني انا اتكلم. هل في دعاء معين ممكن حضرتك تقولي دعاء جامع احافظ عليه؟
دعاء جامع كما كان يدعو السلف الصالح به: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. من دعا بذلك فقد سأل بكل أمر سأله رسول الله، واستعاذ من كل شيء استعاذ منه رسول الله. دعاء جامعه
جميل ومبسط. طيب معايا الأستاذ بلال لما سأله بيقول هو كان تعب جدا في رمضان وأفطر طلع كفارة، تقول له
هذا المريض الذي يرجى برؤه، وهذا النوع الثاني يعني يرجى برؤه يعني جاء له عارض مرض عارض فأفطر بسببه. رجل مثلا أصيب بالتهاب في اللوزتين والتهاب بصديد فعنده حقن وعنده حبوب لازم يأخذها بالنهار، هذا مرض عارض فيجوز له أن يفطر ثم بعد رمضان يقضي، فهو أخطأ في أنه أطعم دفع كفارة، فنقول له عليك قضاء هذا اليوم.
معانا الأستاذ خالد لما سأل من المغرب وبيقول هو عندهم في المغرب تأخروا في صيام عن السعودية. هو دايما دي بتحصل يعني بعض القلق وبعض المشاكل
طبعا الناس عند الناس.
نعمل ايه في المسألة دي شهر؟
طبعا هذه المسألة الكثير علم بها عن طريق الفيسبوك وغير من الأصدقاء والإخوة من أهل المغرب الشقيق، أنهم صاموا بعدنا بيوم، يعني احنا صمنا الاثنين هم بدأوا الثلاثة.
تمام.
طبعا هذا الامر امر غريب، طبعا امر غريب فعلا، وهي ليست المغرب فقط انما كان معها سلطنة
عمان
نفس القصة، وفي كل عام الا يعني بعض الاعوام يحدث هذا. نقول لاهل المغرب الشقيق: انتم تتبعون ولاة امركم، فمن افتاكم بان غدا هو رمضان فاعتبروا ان غدا رمضان، وان اخطأوا فالاثم عليهم وليس عليكم. وبعض اهل العلم قال احتياطا بعد ان ينتهي العيد صوموا يوما احتياطا عن اليوم الذي ربما يخطئ فيه الفلكيون او بعض دور الافتاء، فنقول صوم مع المغرب لانهم هم الذين
وحديثنا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
نعم.
هذا متعلق باهل البلده التي يعيشوا
فيها. طبعا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما. هم اخبروكم ان الهلال لم يظهر وسيظهر غدا واول يوم، صوموا على كلامهم، إن أخطأوا فالإثم عليه. مسألة خطيرة جدا.
تمام.
ونناشد المسؤولين عن رؤية الهلال أن يتحروا الهلال بصورة صحيحة.
طيب لو ممكن برضو نسمح لاتصالين أو ثلاثة مفيش مشكلة معنا.
فضل.
ناخد برضو اتصال من أم محمد لما سألت بتقول أنا بقرأ الفاتحة مكان التحية. تقول لها
أقول لها يا أختي الكريمة والله لو كررت كل يوم بس التحيات لله كل يوم بس التحيات كلمتين هتحفظيها في خلال 4-5 أيام.
تمام.
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي كما قالت عيسى ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي دي التشهد. صعب أنك تكرري كل يوم كلمتين هتحفظيها لو كررتيها. طيب من تيش أدرى، وهذا طبعا هذا مستحيل، أنا أقول لكل أخت أو كل أخ تستطيع كما تحفظ أسماء الأفلام والمسلسلات والأغاني المحرمة تستطيع أن تحفظ كلام الله وسنة رسوله. إن لم تستطع وإنت ما عندكش خالص استطاعة فقرأ ما شئت، وإن يكن تسبيح أو تحميد أو تكبير، إلى أن تحفظ التشهد وتصلي على النبي.
يعني بدل الفاتحة تقرأ وتقول أذكار
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحفظ، وأنا أضع ذلك في رقبتها. احفظي يا أختي التشهد مش هياخد منك أيام.
لسه أم عبدالله 24 سنة يعني بسم الله ما شاء الله يعني
شباب
شباب يعني.
وتستطيع
هذا تستطيع أنك تحفظي، فاستعني بالله ولا تعجزي
يعني. أنا يعني كمان أنصح ممكن تسجل واحد يسجل لها التشهد على مقطع صوتي وتكرر وراء.
طيب أخذ بعض الاتصالات سريعا. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
حياك الله يا فندم نسمعك تفضل.
هذا سمعني حضرتك؟
اسمعك تفضل.
انا عندي سؤال، هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف على غير وضوء؟
يعني ماشي. انا ركب السيارة او في العمل معي الايات مكتوبة في الهاتف فاقرأ، هل يجوز ان انا اقرأها من غير وضوء؟
طيب جميل ماشي، شكرا جدا على اتصالك. مع سؤال اخر، السلام عليكم. طيب نرجع تاني شيخنا لأختنا من السعودية تقريبا بتسأل بتقول ان زوجها بيقول انا بطلع زكاتي لاولادي، عنده 30,000 ريال وبديل ابني اللي محتاج، يعني ما قوله في هذه المسألة؟
اولا لابد ان نعلم ان الزكاة تجب بشرطين، بلوغ النصاب وهو قيمة 85 جرام ذهب فما فوق، الشرط الثاني حولان الحول يعني يمر على مبلغ سنة، فإن كان هذا المبلغ بالنسبة لأهل السعودية يجيب 85 جرام ذهب فما فوق ومر عليه سنة فيخرج زكاة المال ربع العشر 2.5%، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من كان يجب عليه الإنفاق على أولاده فلا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة، إنما يصرف عليهم وينفق عليهم فرضا ووجوبا. فإن كان أولاده يعني يجب عليهم،
يعني هو
يجب عليه ان ينفق عليهم، قاعدين في بيته ولاده معاه.
طب هو متزوج وقاعد في مكان تاني.
طيب ابنه متزوج وحر نفسه، يجوز له ان يعطيه من الزكاه كغارم لانه من الغارمين، وليس زكاه الصدقات العاديه، لانه فرض عليه. ونقول لهذا الوالد الكريم ينبغي على كل اب الا يحوج اولاده لاحد. طيب فيجوز ان يعطيهم كغارمين عليهم ديون.
جميل.
زكاة المال.
سريعا برضو شيخنا لان الوقت تقريبا انتهى معانا يعني.
نعم.
حد اقترض من انسان دين وما سددوش فبيد عليه، تقول له ايه؟
نقول له يا اخي يا صاحب الدين ابشر بالاجر. الامام الشافعي كان اذا سرق منه احد يدعو له ويقول اهداني حسنات لم اتعب بسببها. فنقول له يا اخي ادعو له بالهداية، وادعو له أن يغنيك الله، ادعو لنفسك أن يغنيك الله وأن يرد عليك مالك، والله قادر أن يهدي قلبه، فلا تكن عونا للشيطان على أخيك.
المجنون هل تسقط عليه فريضة الحج؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ومنها وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق في رواية. فالمجنون غير مكلف.
غير مكلف، هل ممكن أن هو يطلع أو يكلف حد أن هو يحج عنه وتسقط؟
هو غير مكلف أصلا،
غير مكلف،
هو غير مكلف حتى بالصلوات أو بالصيام، وهذا من سماحة الشريعة. وبالتالي الحج لأنه غير مكلف، إن حج أحد عنه لكن ليس في حياته إنما بعد وفاته لأنه حي.
قراءة المصحف من الجوال،
قراءة القرآن على أمرين، الأمر الأول بمس المصحف أو بغير مس المصحف.
نعم.
إن كان بمس المصحف جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة بحرمة مس القرآن بغير وضوء، والرأي الثاني وهو رأي عامة أهل الحديث أنه إذا كان غير، إذا كان حدثا أصغر يعني مش حدث أكبر.
نعم.
يجوز.
نعم.
أن يمس المصحف، وهذا رأي عامة أهل الحديث. هذا المصحف. أما قراءة القرآن فلا خلاف بين أهل العلم بجواز قراءة المحدث حدث أصغر القرآن حتى وإن كان غير متوضئ. وبالتالي هو مش متوضئ يعني مش محدث حدث أكبر، يعني محدث حدث أصغر، يجوز له أن يقرأ من القرآن، أو يجوز له أن من الجوال يعني المصحف اللي هو التطبيق
الإلكتروني.
نعم. يجوز. نعم. أن يقرأ بغير وضوء، ويجوز أن يقرأ عن ظهر قلب أيضا بغير وضوء.
طب المصحف العادي بقى عشان خاطر ننهي بس برضه ندي ضابط في مسألة، المصحف العادي الموجود في ايدينا.
نعم.
نتعامل معه ازاي في القراءة؟ يعني هل لابد اكون متوضئ برأي
جمهور الفقهاء على ان الوضوء يجب للمحدث، وكما ذكرت اهل الحديث ومنهم الشيخ الالباني وغيره وابن حزم وغيرهم قالوا بجواز قراءة ومس المصحف للمحدث حدث اصغر. فهذا يعني هذان امران، إن كان الإنسان يستطيع الوضوء فالأولى والأحوط على قول الأئمة الأربعة أن يتوضأ. وبقول يعني أنت الآن قاعد في بيتك معزز مكرم والحوض موجود، اتوضأ احتراما للمصحف أفضل وأكثر أجر. إن كنت في سفر ومصحفك معك ومش متوضي يجوز على الرأي الآخر أن تقرأ بغير وضوء.
جميل، لنجمع بين الحسنين.
نعم الله يحفظك.
هكذا أهل العلم دائما وأبدا يحاولون أن يأخذوا بأيدينا إلى طريق الأمان وإلى شاطئ السلامة بإذن الله تعالى. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن علي، شيخ الله لك.
جزاك الله خيرا وجمعنا على طاعته دائما يا رب العالمين.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الغد على خير. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.